بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين، هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتاوى الناس. ويسرنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا اليوم فضيلة الشيخ سامي السرساوي الواعظ بالأزهر وعضو لجنة الفتوى. مرحبا بفضيلتكم.
رحب الله بكم وأصلح الله حالنا وأحوالكم وجميع المسلمين.
آمين رب العالمين. مولانا، كل عام أنتم بخير
وأنتم بأحسن،
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأيام علينا وعلى جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات.
آمين يا رب، اللهم آمين.
مولانا، في هذه الأيام يعني يستعد المضحون لاختيار الأضحية وشرائها، وكثير منا لا يعلم حكم الأضحية وشروط الأضحية، فيشتري أعزكم الله يعني جدي صغير، خروف صغير، جمل لم يتم السن أو به عيب أو ما إلى ذلك، ويقول العبرة بإسالة الدماء وهو لا يعرف. نريد من فضيلتكم توضيح حكم الأضحية وشروط يعني ما تختاره لتضحي به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله ورحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحب الكرام، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الأيام الكريمة المباركة، وألا يحرمنا وإياكم حج بيت الحرام، أن يغفر لنا الذنوب والأوزار، آمين رب العالمين. أما أخي الكريم، بارك الله فيكم، فيما تفضلتم وطرحتموه في البداية، فيجب أن نبين بإيجاز شديد حكم الأضحية، لأن كثير من الناس يختلط عليه الأمر. الأضحية هي سنة مؤكدة عن النبي
صلى الله عليه
وسلم. ومعنى أن نقول سنة مؤكدة عن النبي يعني أن النبي واظب عليها، حرص عليها، لم يتركها النبي قط. سنة مؤكدة على القادر المستطيع، ولم يقل بوجوبها إلا بعض أهل العلم، وعند المالكية أنها تجب في حالتين، إذا عينها وإذا ما حددها ونظرها إن شاء الله سبحانه وتعالى. معنى كلامنا هذا، بارك الله فيكم، أن الإنسان لا يستدين لأجل أن يضحي. الأضحية سنة، والحج فرض. وجاء رجل النبي وقال رسول الله أستدين لأحج؟ قال لا، وهذا في الفريضة. فمن باب أولى في السنة لا يقول.
يا مولانا، سبقتمونا، لأن يعني أخ يعني حاله صعب جدا، عنده سيارة ليه إيديه ورجليه كل حاجة عطلانة ومش قادر يكملها يعني يصلحها، وعنده ظروف كتير جدا جدا ومديون، وبعدين بيقول تعودت ويعني احس بالحرج مع الله سبحانه وتعالى، وحس ان هو مفروض ان لازم اضحي. فكويس ان حضرتك توجه له والامثاله هذه النصيحة.
بارك الله فيك اخي الكريم. نحن نقول لمثل هذه النوعية من الناس، رجال ونساء، الحريصون على اداء الشعائر وسواء سنة او فريضة، جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم ووسع الله على امثالهم وعلى كل المسلمين، اللهم امين. لكن يا اخي، رفقا بنفسك، فلا يكلف الله أحدا فوق طاقته. والله تعالى ما جعل علينا في الدين من حرج. سبحان الله، تلك هي سنة ربنا، وهذا هو شرع إلهنا سبحانه وتعالى. فما ينبغي للعبد يعني أقول له أن يحمل نفسه فوق طاقته، هذا مدين وعنده ظروف قهرية إنجاز التعبير تتعلق بإصلاح سيارته التي تدر عليه إنجاز التعبير ربما مصدر رزقه وأكله وأولاده، بغض النظر إذا كانت ملاك أو غير. فنحن نقول له سد دينك أولا، وأصلح سيارتك هذه التي ربما تكون مصدر دخل للأسرة كاملة. فإذا ما كان هناك فائض من المال فوق المتطلبات الضرورية للحياة وأعباء المعيشة، فإن شاء الله أدي الأضحية بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا لم يتسن له ذلك، أقول له أنت مأجور وتحصل على أجر الأضحية، وهذا من كرم الله تبارك وتعالى، لأن الذي منعه أو حال بينه وبين ما أحب وما تعود عليه هو الله سبحانه وتعالى.
نعود مولانا لشروط الأضحية.
أعود إلى شروط الأضحية. فعندنا الكثير من إخواننا كما يقال في الأسواق، لكل ساقطة لاقطة. بمعنى هو يريد يعني رغم أنه ميسور الحال وماديا ما شاء الله وينفق أضعاف 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 وضعوا تحتها خطوط ما يتكلفه في الأضحية على الشهوات والملذات والمعاصي، نسأل الله العفو والعافية. ومع ذلك عندما يريد أن يتقرب إلى الله فإنه يبحث عن أقل الأسعار مهما كانت. أنا أقول لإخواننا إذا أديتم سنة النبي فأدوها كما ينبغي،
كما
وإلا فلا تفعلوها.
مولانا نعود لهذه الشروط بعد ما ناخد اتصال معنا الاخ محمد من بورسعيد. السلام عليكم اخ محمد. طيب الاتصال فقد، نكمل حضرتك ان شاء الله.
فارجع واقول لاخواني اما ان تؤدوا سنة النبي كما ينبغي والا فاتركوها.
نعم.
فلا تقول يعني انا اؤدي جزء منه، يعني واحد يروح يذبح لي فرخة عزك الله ولا انا اؤدي رقية. نعم. اقول له لا، انتظر وانتبه. فالخص شروط الاضحية في شرط واحد.
نعم.
حتى لا ينسي كثرة الكلام بعض بعض. الشرط الأساسي في الأضحية أن تكون سليمة خالية من العيوب التي تؤثر على اللحم. عيوب بعضها الفقاء الهضباء والهتماء والعمياء والجرباء يعني أمور كثيرة تحتاج إلى شرح. لكن أنا أضعها في شرط واحد وهو سليمة خالية من أي عيب يؤثر على لحمها. من هنا ربنا في القرآن ماذا علمنا؟ لم تنالوا البر
حتى تنفقوا مما تحبون.
نعم. فلا آتي إلى الكسر الوقيع والآخرة ثم أقدمه لله تبارك وتعالى.
بالنسبة للسن مولانا
وضح الله يبارك فيه. فيما يتعلق بالسن هناك فرق بين ما يجزئ في الأضحية وما يجوز ذبحه. يعني تعودنا وإخواننا الذين يسمعون عرفون هذا الكلام، عندما مثلا نذبح أعزك الله عجلا فمن الممكن بعد 40 يوما من ولادته يمكن أن يذبح. هذا الذي يسمى عند إخواننا اللباني إنجاز التعبير. لكن هل هذا يجزئ في الأضحية؟ لا لا يجزئ في الأضحية. وهذا ما ينبغي أن ينتبه إليه إخواني.
يبدو أن الموضوع يعني صعب، احنا في حاجة كتير جدا مش عارفينها بالنسبة للأضحية. هنكمل إن شاء الله بعد ما ناخد أم أحمد من القاهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا جزاكم الله كل خير.
أنا وإياكم.
من فضل حضرتك أنا عايز أسأل سيدنا الشيخ.
معاك فضل الشيخ.
يعني إحنا الحمد لله ربنا وسع علينا وبناخد يعني اشترينا شقة بس بالقسط. فتزامن وقت القسط مع وقت الأضحية.
نعم.
فأنا بقول لزوجي نأجل القسط عشان إحنا متعودين على الحمد لله إن إحنا نعمل الضحية.
نعم.
وهو بيقول لي لا القسط أولى. فأنا عايز أعرف حضرتك ممكن نيجي على نفسنا شوية بس هنزق في البيت جامد.
الأول القسط ده هيسبب لكم ضرر في حاجة؟
لا يعني لا مش هيبقى في ضحية. يا القسط يا الضحية.
ايوه يعني لو اخرتوا القسط هتنضروا في حاجه ولا مفيش مشكله؟
مع يعني مواعيد مع الناس.
حاضر مولانا يرضى عليك ان شاء الله. بس بعد ما نكمل بقى الشروط ان شاء الله.
بارك الله فيك. نعود
السن.
الى سن الاضحيه. قلنا هناك فرق بين ما يجوز ذبحه وما يجزئ في الاضحيه، فرق كبير. فهذا سن وذاك سن. اتفقنا انه ربما يذبح ويجوز ذبحه بعد 40 يوم او اقل او اكثر مثلا، لكنه لا يجزئ في الاضحيه. وضع فقهاؤنا زي بيان سريع لسن الأضحية.
نعم.
نبدأ من الأدنى للأعلى. بمعنى ليس كلامي أو حتى لا فهمني بعض الناس خطأ أن الذي يفعل هذا فإنما فعل الدنيا وإنسان مسكين وفقير إطلاقا. نعم. إنما نبدأ من الماعز ثم نتصاعد تدريجيا.
نعم.
سن الماعز يبدأ من 6 أشهر.
نعم.
6 شهور يعني. نعم. ما ينفعش نذبح الماعز أعزك الله قبل. نعم. هذا السن.
نعم.
الضان الخرفان عزك الله حتى. نعم. بعض أخونا قد يفهم كلمة الضان.
نعم.
فما شرع في السنة يعني. نعم. أتم سنة كاملة.
نعم.
فيما يتعلق بالجاموس أعزكم الله والبقر.
نعم.
فسنتان.
نعم.
وفيما يتعلق بالإبل 5 سنوات.
نعم.
هذا هو السن. نعم. الذي يجزئ في الأضحية وإن كان يجوز شرعا ذبح هذه الأنواع قبل هذا السن في معظمها،
لكن لا يجزء.
لا يجزء في الأضحية.
نرجع لأم أحمد بقى، الخيار بين القسط والأضحية.
أقول للأخت الكريمة القسط دين والتزام مع الناس، فنؤدي القسط أولا ويقدم على الأضحية.
نعم.
لماذا؟ فالإنسان لا يضمن أجله ولا.
نعم.
يضمن عمره.
نعم.
أنا إذا لم أؤدي الأضحية وأنا مدين فما علي من ذنب ولا وزر. وأؤكد مرة ثانية ليس معنى كلامي استهانة بسنة النبي
صلى الله عليه وسلم،
ليس معنى كلامي أن أكون قادرا ولست مدينا وأترك سنة النبي.
نعم.
لا ما قصدنا هذا، إنما أنا أتكلم عن ذوي الأعذار.
نعم.
يعني مدين أمور خارج طاقته. هنا قد يموت الإنسان، فإذا مات الإنسان وهو مدين حبس عن باب الجنة.
نعم.
وإذا مات الإنسان وهو مدين ولم يؤدي الأضحية فما علي من ذنب ولا وزر إن شاء الله تبارك وتعالى.
إن شاء الله. يعني آخر سؤال عندي بالنسبة للأضحية، إن في رجل بيعمل في تسمين يعني العجول أعزكم الله،
نعم،
وبيكبرها لدرجة نقول لك اللي عندها سنة تعتبر سنتين وأكتر، ولو قعدت سنتين اللي هو السن اللي فضلتكم أشرتم إليه يبقى لحمها ما يتكلش وممكن تموت كمان، فهل ناخدها بنت سنة على أنها في حكم السنتين؟
بارك الله فيه. عندما وضع فقهاؤنا هذا السن فإنما عندما ننظر، وهذا ينبغي أن ينظر إلى المصلحة العامة،
نعم،
وأرض الواقع، فكان هذا ربما لم يعرفوا التسمين في أيامهم،
نعم،
والآن عندما يتم التعامل مع التسمين فقد رجعنا إلى أهل العرف والخبرة في هذا الجانب، وكانت إجابة القطاع الكبير منهم أنه باستحالة أن يجلس أعزك الله العجل مدة سنتين وهو يعلف،
نعم،
لأنه له دورة زمنية في خلالها ربما تلف أنفق هلف مات، فهنا يجوز شرعا الأضحية بها وإن قلت عن هذا السن قليلا إن شاء الله سبحانه وتعالى.
إن شاء الله. معنا الأخ إبراهيم من قليوب.
أيوة
أخ إبراهيم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والنبي ليه سؤال إن شاء الله.
صلى الله عليه وسلم، قل لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
تفضل. ها تفضل السؤال.
أنا عندي زوجة رضعت من أختها الكبيرة.
أيوة.
وطبعا ابنها ابن الأخت الكبيرة جاي بيخطب بنتي.
أيوة.
فهل تجوز؟
حاضر.
جزاك الله كل خير.
جزانا وإياكم. أخ إبراهيم زوجته رضعت من أختها الكبيرة،
نعم،
وبعدين ابن أخيها الكبرى جاي عايز يتجوز، نعم، عايز يتجوز بنتها هي،
تمام،
فهل يجوز؟
أخي الكريم قبل أن أجيبه على السؤال، إنما هو لفت نظر، لأن نحن لا نشكك في أحد ونحن لا نرمي الناس بالتهم جزافا، لأن بعض الإخوان عندما يسمع يقول لك يعني الناس نيتها طيبة. نعم، نحن نحسن الظن بكل إخواننا بفضل الله جل وعلا، وأنا على يقين أنه ما قصد هذا. كثير من إخواننا درج على لسانه لفظة والنبي، وهذا لا يجوز شرعا. نحن ديننا علمنا هذا، إن الكلمة التي تخرج من لسانك مسلم ينبغي أن تتفق مع عقيدتي. فأنا ألفت نظر كل مسلم على وجه الأرض لا يفعل هذا ولا يقول هذا، وإن قالها عفوا نتيجة للعرف الدارج وتعود اللسان عليها في كثير من الأحيان يتبعها مباشرة بقول لا إله إلا الله فيها كفارة لها إن شاء الله. أعود لأخي الكريم، زوجته وهي الأخت الصغرى رضعت من أختها الكبرى، فهذه أختها نسبا أمها رضاعا، فصارت هذه الأخت الكبرى أم لها، وبالتالي أبناؤها
لا.
صاروا هي خالتهم نسبا
أختهم
رضاعا، فلا يجوز مثل هذا الزواج.
كأنه جاي يتجوز بنت أخته،
بنت أخته،
تماما،
نعم.
تقدم شاب لي وتزوجنا، أختي تقول هذا، وكان عمي هو وكيلي وولي أمري لأن والدي متوفى، وأجبنا طفله، خلال المدة دي طلقني زوجي مرتين متفرقة، ثم عدنا والحمد لله وهدأت الحال، ولكن علمنا أن عمي ينكر أمام الناس أنه يعلم شيئا عن هذا الزواج، ماذا نفعل؟
أصلح الله حالنا وحاله وغفر الله لنا ولأمثاله،
آمين.
اللهم أمين يا رب العالمين،
آمين.
أقول لأختنا الكريمة، ما دام العقد قد تم بوجود الولي الشرعي ومضى على ذلك حتى ولو لم يوقع فهو زواج شرعي صحيح منتج لآثاره، وما ما فعله هذا العم بإنكار هذا أمام الناس فهو آثم وعاصي ويسأل عن فعلته هذه أمام الله تبارك وتعالى، وإنكاره هذا لا يؤثر في صحة العقد من قريب ولا من بعيد.
أخ يقول كيف أفرق من أن البلاء هو رفع درجات أم عقوبة من الله، وكيف أرد هذا البلاء؟
أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا إذا قدر لنا هذا،
آمين،
وأن يثبت أخينا هذا أخانا هذا عفوا، وأن يرزق الجميع طاعته، اللهم آمين، بإيجاز شديد، لأن الأمر يطول شرحه، بإيجاز شديد لأن وقت البرنامج الأسئلة معنا كثيرة، كيف أفرق بين الذي نزل بي أهو عقوبة لي على ما صنعت من معاصي وذنوب وأوزار أم أنه تكفير ورفع للدرجات؟ أفرقه بكلمة واحدة، إذا كان العبد على طاعة الله مقيم ونزل به ما نزل فهذا ابتلاء ورضا من الله جل وعلا وأراد أن يكفر ما به من ذنوب وأوزار أو يرفع درجته عند الله تبارك وتعالى. أما إذا كان العبد على معصية الله قائم، مثلا لا يصلي، مثلا لا يؤدي فرائض الله تبارك وتعالى، ونزل ما نزل، أقول له هذا عقوبة وغضب. من أين أتينا؟ من القرآن نفسه. اقرأ قول الله جل وعلا: فلما نسوا
ما ذكروا به
فتحنا. الله أكبر، ماذا كان الأمر؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا
أخذناهم
بغتة فإذا هم مبلسون آيسون متحسنون. إذن نسوا ما ذكروا به من شرع الله تبارك وتعالى، كانت النتيجة فبخد كل حاجة.
وأيضا ومن أعرض عن ذكري
فإن له معيشة ضنكة. نسأل الله العفو ونعشر يوم القيامة
دنيا وآخرة.
نسأل الله العفو والعافية.
إيه هو يتعرف بده ولا إن شاء الله.
كيف أدفع هذا؟ فما علي إلا أن أستغيث بربي،
نعم،
وأن أرفع كف الضراعة متذللا إلى عفو الملك، وأقول له ربي وخالقي وسيدي أنا عبد إحسان ولست عبد ابتلاء، لأن فرق كبير بين المقامين. نعم. فقد لا أصبر. نعم. فأنا أتوسل إليه الآن أن يعاملني بالإحسان بالفضل لا بالعدل.
نعم. أختي تقول: والدي كان في المستشفى وتيمم ثم توفي بعد ذلك، فهل هذا يعد حسن خاتمة؟
أسأل الله أن يجعله كذلك. فالنبي علمنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أحب الله عبدا استعمله.
نعم.
فقال الصحابة: يا رسول كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح، عمل خير، ثم يقبضه عليه.
نعم.
وهو قام فتيمم وأراد أن يصلي ثم قبض.
نعم.
فيبعث على هذه النية إن شاء الله فخاتمة طيبة.
نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. أخي بيقول إن أنا عندي قطعة أرض وقمت برهنها عشان كنت محتاج فلوس مبلغ مني، فالراهن بيزرعها لحد ما أرد له هذا المبلغ، فهل هذا جائز شرعا؟
أولا، عقد الرهن في الشريعة الإسلامية عقد صحيح، ولكن الذي أود أن ألفت النظر إليه: هذا التصرف يتوقف على العقد الذي بين أو على الاتفاق الذي بينهما.
نعم.
فإذا تم الاتفاق بينهما على أنه يقوم باستغلالها فلا حرج، ولكن الأصل، أنا قلت الأصل، شرع ربنا الأصل، الأصل ألا يستغل هذه الأرض.
نعم.
لأن هذا يدخله في عقد الربا.
نعم.
ده كارثة. لماذا؟ لأنه هذه الأرض رهنت عنده في مقابل ماذا؟ في
هي
ضمان لماله.
ضمان لحقه.
ضمان. فإذا أعاد المال فبها ونعم، وإذا لم يعد المال فهذا الذي عنده الأرض مرهونة من حق شرع أن يقوم ببيعها وأخذ حقي، وما زاد على ذلك يرده لصاحب الأرض. ويحضرنا في ذلك إن لم يكن معكم اتصال
معنا اتصال إن شاء الله نسمع حضرتك بارك أستاذنا حضرتك إن شاء الله. الأخت مروة من القاهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
معاك فضيلة الشيخ اتفضلي.
لو سمحت، أنا عايز أعرف في أساسيات في الدين الفرد دلوقتي يعني يحصل فيها هجوم يعني يضللوا عقلنا في حاجات أساسيات في الدين. أول حاجة مثلا أنا سمعتها إن هم قالوا النقاب مش فرد، ده حاجة. تاني حاجة ابتدوا يقولوا ان الحجاب اساسا مش مذكور في القرآن ولا فرض. اتفرجت على برنامج من كام يوم، لقيت شيخ كبير جايين اتنين هجموه، يعني هجوم فظيع ان مفيش حاجة اسمها عذاب قبر، وسبوه وخرجوه عن الدين وقالوا انت مش مسلم ولا وسنتك دي مش السنة. فانا عايز اعرف الاساسيات ديت ليه دلوقتي بتتهاجم؟ دلوقتي احنا ولادنا اللي طالعين ازاي هنعرف ان الحاجات دي صح او غلط؟
حاضر.
لان دي اساس. انا عايز اعرف فعلا عذاب القبر ده فعلا حقيقي؟ انا واثقه طبعا وعارفه.
حاضر.
والشيخ استشهد باخر النسون عن الرسول ان هو كان بيقول في ختام الصلاه ان كان في ان الرسول كان بيدعي: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المسيح الدجال الى اخره. يعني
بص يا اختي مروه
نعم،
احنا ان شاء الله هنرد عليكي على الاساسيات ليه بتهاجم دلوقتي كلها على بعضها، وبعدين هنركز على عذاب القبر لان جاي لي حوالي 3 4 اسئله في هذا الأمر. فحضرتك يعني ليه الإسلام بيهاجم وليه في أساسيات دلوقتي بالذات بتهاجم وخصوصا عذاب القبر الذي ينكره كثير من الناس؟
بارك الله فيك. قبل أن نجيب إليها فإنما أعود إلى ما كنا بصدده قبل.
نعم.
هذا.
نعم.
الاتصال.
نعم.
أصلح الله حالنا وحالك. نعم. وأنا أؤكد لإخوان الكرام منطقة المعاملات والأموال منطقة خطيرة جدا.
نعم.
فلا يجوز أن يستعمل الشيء المرهون عنده وينتفع به، لأن ذلك فيه ربا. وقلت يعني نشفع ذلك بموقف لإمام عظيم أبي حنيفة النعمان رضوان الله عليه، يذاكر أو يراجع بعض دروسه في الحر الشديد الرهيب، فيمر عليه أحد الناس فيقول له: ارفق بين نفسك أيها الشيخ، يعني لو وقفت إلى جدار هذا البيت تستظل بظلي فلا حرج. فقال إن هذا البيت مرهون عندي. انظروا احنا اليوم اكلنا الاسعاف والعافية مرهون عندي، ولم اشترط على الراهن انني ساستفيد بظل الجزار، اخشى ان اكون مرابيا.
هذا الورع
سبحان ربي. لو اني انا او انت او اي انسان يمر في الشارع وقف تحت جدار بيتك او جدار بيت او اي جدار، هل يقوم الناس بطرده؟
طبعا.
ربما اعطوه شيئا يشربه يعني يزيع عنه. فنسأل من الله ان يطهر معاملتنا، ودائما نتحرى الحلال في كل المعاملات.
ليه في نبش لاساسيات في الدين في اليوم دي بالذات، وخصوصا عذاب القبر اللي بينكره كثير من الناس؟
اولا انا اقول لاخواننا، يعني اسأل الله ان يعفو عن الجميع، اقول لاخواننا لا تغضبوا، لانه والله الذي لا اله غيره ما حورب الإسلام في جانب إلا اشتد وقوي ورب ضرة نافعة،
بفضل الله
صلى الله عليه وسلم علمنا هذا. هذه واحد. الثانية، من الذي يتطاول؟ أهو عالم من أهل العلم؟ العلم لو الذي يدعي هذا تحت القدم ودبر الأذن. نحن ننظر إليه، ما علمه؟ نحن الآن للأسف صار الإسلام كلأ مباح. خلاص كل من هب ودب تكلم باسم الإسلام. نحن نقول ما علمك وما دينك؟ ابرز، طلع لنا ما عندك، اخرج.
نطلب من فضيلتكم ان تهدأ. نعم. انا عارف قد ايه الالم
الأمر.
لكن اولا ننظر الى من الذي يعترض.
الله يبارك
ثم
فيك.
نعود على اي شيء يعترض بعد الاخت ام عبد الرحمن من الاسكندريه. ام عبد الرحمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه كلام فضيله الشيخ.
معاك فضيله الشيخ، اتفضلي.
انا عندي ثلاث اسئله.
ثلاثة، تفضلي.
السؤال الأول، أنا بابايا رحمة الله عليه بقاله 40 يوم. السؤال الأول، إن هو كان قبل ما يموت كان بيقول لنا إن هو يعني ما دبحش علينا وإحنا صغيرين، إحنا 5 أولاد.
نعم.
فكان ناوي يعني بإذن الله إن هو هيبتدي يدبح علينا فما لحقش توفى.
نعم.
فينفع إحنا كل واحد يعني يتولى نفسه؟
حاضر. الثاني،
السؤال الثاني، إن مامتي إن هو كان بيدبح ضحية كل عيد أضحى.
نعم.
فمامتي مش عايزه يعني تذبح لان بتقول ده فرحه.
تقول ده فرحه وانتوا مستطيعين؟
ايوه.
حاضر. الثالثه
ان هو اتدفن على مامته، فبيقولوا حرام الرجاله تدفن مع الستات.
حاضر.
السلام عليكم.
مولانا انا معذره، قصدت ان اهدئ من روعك، لان الله. انا عارف الارضيه بتزعل حضرتك. نعم. قد ايه، لكن احنا دلوقتي قلنا ننظر الى من يعترض.
بالضبط. نعم.
ثم
الله يرضى عنك، هذا الذي يعترض ما علمه؟ العلم أسس وقواعد، مثل الرياضيات، واحد زائد واحد بيساوي اثنين. فإن كان يتكلم بأمور علمية فعلى نناقش وننظر إلى كلامه ينطبق مع القرآن والسنة أم أنه يتضارب معهما. إذا كان لا أصل لكلامه، يعني إذا أردت يا أخي الكريم يعني كما يقول أهل العلم يعني أثبت العرش ثم نقش. إذا كان من الأساس أصلا مضروب فلينظر لي. لكن المشكلة أن الإعلام، أسأل الله أن يهدي القائمين عليه،
أمين يا رب،
يفرد لمثل هؤلاء العلمانيين الذين لا فقه لهم ولا علم لهم. الواحد منهم أتحدى إن كان يعرف ألف باء الفقه الإسلامي. نعم. ألف باء علم الحديث،
هو بمنطق الأمور بس
بعقله. وقد يكون العقل ضال في كثير من الأحيان. نسأل. نعم. العفو والعافية. نعم. لا يمكن أن أحكم بعقل على شرع الله.
نعم.
لكن أتفكر في ملكوت الله لا حرج ولا بأس.
نعم.
فينظر إليه، فإن كان له وزن فربما كانت لديه شبهة. نعم. أهل العلم يزيلونها له.
نعم.
أما إذا كانت ليست له شبهة فحينئذ يستتاب شرعا. نعم. رحمك بنا الله. نعم. فنحن نقول لهؤلاء، هي مقصودة لضعف العقيدة في قلوب شبابنا وإخواننا. نعم. وهي حرب شعواء على الإسلام، نسأل الله العفو والعافية.
آمين.
اللهم آمين.
بالنسبة لعذاب القبر مولانا،
من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر.
نعم.
لأنه ثابت بالقرآن وسنة النبي. بالقرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا.
نعم.
يعني الأمراض، ويوم تقوم الساعة
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
العرض بالراحة بالعقل بعقولهم بالمنطق.
نعم.
بما يريدون العرض غدوا وعشيا، أين يكون؟
في القبر.
طب اذا يعني اذا لم يكن في القبر بالراحه، اصل سياق الحديث هكذا، اذا هناك تكرار في القران وعبث؟
لا طبعا،
مع حاشا الله لله. حاشاه.
نعم.
سبحانه. نعم. كل كلمه. ذلك انا اعترض كثير على اخواني عندما يعربون في القران فيقول هذا حرف زائد، اقول له لا. نعم. لا في القران زائد.
نعم.
انما كل نقطه، لا اقول كل حرف في القران لها مغزى ولها معنى.
نعم.
قد يفقهها البعض وتغيب عن البعض.
نعم.
نسال الله العفو والعافيه. لكن آمين. عذاب القبر ثابت بقران ربنا وبسنة نبينا الصحيحة
صلى الله عليه وسلم. نرجع للأخت أم عبد الرحمن من الإسكندرية، بتقول أول حاجة أنه هي 5 أخوات ووالدها ما عملش عقيقة لهم كلهم وتوفي، بس كان في نيته ان يعمل، هل يجوز ان كل واحد فيهم يعمل عقيقة عن نفسه؟
العقيقة لا تسقط، يعني اذا ابي لم يفعل لي عقيقة وكنت مقتدرا ويسر الله حالي وامري، يجوز لي شرعا ان اصنع عقيقة لنفسي حتى ولو جاوزت 40 أو 50 من عمري. نعم ومأجور عليها إن شاء الله، وأبي مأجور على صنيعي لأنه ما منعه ربما إلا ضيق ذات اليد. فيجوز لنا أن نصنع العقيقة إن شاء الله سبحانه وتعالى.
إن شاء الله هنرجع للأخت أم عبد الرحمن تاني لما نرد على الأخت أم أحمد من الجيزة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحتني كان عندي سؤال لفضيلة الشيخ.
اتفضلي.
كان جدي توفى رحمه الله عليه وكان تارك وصيه ما ظهرت ان هو من حته الارض بتاعته نعمل جامع، فالوصية كانت متايهة. نعم. بعد ما بعنا جزء كبير من الأرض ظهرت الوصية. نعم. فجماعة قالوا هناخد حتة الأرض اللي فاضلة 100 متر منها ونعمله الجامع، فهما بيقولوا طب ما احنا نبيع الأرض ونتبرع بيها الجامع في نفس البلد يبنوهم، فلازم ننفذ الوصية ولا ممكن نعمل كده؟
حاضر
شكرا.
هنرجع بسرعة للأخت أم عبد الرحمن، بتقول إن هم عاوزين يعملوا أضحية لأن والدها كان يعني معتاد عليها دايما، لكن أمهم بتقول المرة دي لأ ومات من 40 يوم لأن الأضحية فرحة، فهي مش عايزة تعمل فرحة والأب متوفى.
فما أنا أسأل هذه الأم الكريمة بارك الله فيها، أما أكلت لحوما خلال هذه 40 يوما؟ أما وضعت طعاما على المائدة وتناولتيه؟ إذا تناول الطعام فرحة، فلماذا تأكلون؟ هذا الكلام يتعارض مع عقيدتنا ومع شرع ربنا. مات الرجل منا أو المرأة، نحن لا نمتنع عن تناول الأطعمة أو نمتنع عن وضع اللحوم على موائدنا بحجة أنها فرحة. أنا أقول هذا فهم خاطئ لشرع الله جل وعلا. فلو أن الأمة منصفة ومحبة لسنة النبي لقامت بعمل هذه الأضحية ما دام الأمر ميسورا. نعم. وعلى سعة من فضل الله تبارك وتعالى. نعم. وأكلوا منها ووزعوا على الفقراء وبصنيعهم هذا الرجل مأجورا
في ميزان حسناته،
في ميزان حسناته بفضل الله جل وعلا. لكن تمتنع عن تحقيق سنة النبي بحجة أننا بذلك نفرح في ميتنا؟ نعم. هذا خطأ.
طب هو دفن على أمه، وفي بعض الناس قالوا لا يجوز دفن رجال على نساء، فهل
بل ينتبه إخواننا، لا يجوز شرعا دفن الرجال مع النساء ولو كانت أمه. للنساء مكان منفصل وللرجال مكان منفصل.
نعم.
أزيد الأمر وضوحا لأنه ربما الحال كذلك والناس هنا خطأ. إذا كانت في المقابر الجماعية، إنجاز التعبير اللي هي الآن ليست لحد ولا شق الغرف تحت الأرض، ولكن هذه غرفة مستقلة يفصل جدار من الأرض إلى السقف بين الرجال والنساء شرعا صحيح. لكن الاثنان في غرفة واحدة ولا فاصل بينهما، هذا لا يجوز شرعا، وليتقوا الله جل وعلا.
نعم. الأخت أم أحمد كانت بتقول أن الجد توفي وترك وصية أن قطعة أرض يبنى فيها يعني مكانها جامع.
تمام.
الوصية دي كانت مكتفية وهم وزعوا التركة، وزعوا الأرض وكل واحد خد نصيبه، وفي الآخر ظهرت هذه الوصية، فقالوا طيب احنا موجود 100 متر نبني عليهم مسجد يعني تنفيذ للوصية. ناس تاني يقولون لا، بيعوا كل اشتروا كل اللي انتوا بعتوه واعملوا المسجد زي الوصية مهما مكتوبة، فكيف يتصرفون؟
اولا بارك الله فيك، اين كانت هذه الوصية ومع من؟ اذا الذي اخفاها حتى تم تقسيم الميراث آثم وعاصي.
ان كان متعمدا. نعم.
يعني اذا كانت مع احدهم وأخفاها هو الذي يبوء باسمها أمام الله تبارك وتعالى ولا يجوز. أما إذا كانت هذه الوصية عند إنسان بعيد عن الورثة تماما، ثم جاء وكان مسافرا أو كان بعيدا عنهم ثم أظهرها، وكانوا قد تصرفوا وباعوا لغيرهم والآخرون قاموا ببناياتهم على هذه الأرض وتصرفوا فيها، فهنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الأرض التي معهم 100 متر يقوم ببناء المسجد عليها وينفذ الوصية إن شاء الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم. معنا الأخت مروة من الجيزة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أهلا بك. السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عايز أسأل بس الشيخ.
معاك.
أقول له إن جوزي اتخانق معايا وكده وجابني عند ماما وقال لي حلف عليا وقال لي عليا الطلاق لو خرجت من باب الشقة تبقى طالق بالتلاتة، ما تخرجيش لوحدك ولا حتى مع اي حد من اهلك. فماما ردت عليها قلت لو تعبت لا قدر الله ولا حاجه قال لها اتصل بيها وانا جاخدها.
نعم.
اوديها للدكتور. فتعبت بعد كام يوم كده بعد ما قعدت، وراح ماما اتصل بيه قال لها خلاص انا رفعت اليمين، هي عايز تخرج تخرج.
نعم.
فمش عارفه يعني رفعت اليمين دي بقى يرفع من نفسه كده يبقى عادي اخرج ممكن ولا لا.
حاضر،
شكرا.
هو رجع في كلامه بعد كام يوم، كان في وقت يعني زعل وحلف بالطلاق بالثلاثة ما تخرج من مكانها.
بارك الله فيك، واسمحني قبل أن أجيب على السؤال تكملة للسؤال الماضي، الله يصلح حالنا وحالك. قلنا إذا كانت الأرض قد بيعت للغير ولا يصعب استرجاعها يبقى المئة متر تكفي، أما إذا كانت الأرض قد وزعت على الورثة وفي أيديهم هذه الأرض يتم سحبها وإقامة المسجد، يعني إذا كانت في حوزة فلان تؤخذ منه ويتم إعادة التقسيم للأرض التي معهم، هذا لله تبارك وتعالى. أعود إلى السؤال الذي طرحته
الأخت مروة.
الرجل يعني أحيانا ما يأخذه العزة بالإثم، نسأل الله العافية، والعصبية وما إلى ذلك، هذا لا يؤثر في الطلاق، بمعنى هذا طلاق معلق رحمك بنا يا رب. وأشرت ولفت النظر في حلقات عديدة أن الطلاق المعلق على رأي، وأنا أقول هذا الكلام حتى يرتدع الرجال وحتى يعلموا خطورة الموقف، أن الطلاق المعلق على شرط، على فعل أو عدم فعل، على رأي جمهور العلماء شافعي ومالك وأحمد أبو حنيفة، سواء نوى أو لم ينوي إن خرجت تكون المرأة طالق. وهذا رأي الجمهور، جمهور أهل العلم، وهذا للأمانة. ولكن المفتى به في معظم المحافل العلمية هو رأي الإمام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وغير من أهل العلم. يسأل الرجل عن نيته، إن قصد الطلاق بهذا الكلام حسب الطلق، الأولى ترجع، الثانية ترجع، الثالثة ترجع لها، إن لم يقصد الطلاق فلا رجوع. هنا الأخت الكريمة تسأل عن نقطة، هو اتصل بها بعد ذلك، يعني عقد الأمر على نفسه وعلى البيت
أن اتصل بها ونادي وبعدين،
إذن هو ملزم بهذا الكلام. حكاية اللي ذكرته، لا روح ما أنا رفعت الطلاق، لا تسمعوا لهذا الرجل العابث، أقول لا تسمعوا لهذا الرجل العابث. لماذا؟ لأن الرجل لا يملك رفع الطلاق. الرجل لا يملك أن يرجع في الطلاق. إذا خرج الطلاق من فمه ما يستطيع أن يقول أنا معلش أنا كنت عاير رجعت في كلامي.
معنا الأخ حسام من القاهرة. أخ حسام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ حسام.
هو سمحت أنا عايز أسأل على مسألة الطلاق.
مسألة إيه؟ طلاق؟
أو
تفضل.
زوج أختي قال لها عليها الطلاق تكوني طالق بالتلاتة لو ما قلعتش الذهب.
نعم.
مرتين، فراح راحت خلع الذهب ولبسه تاني، بس هو كان مقصده إن هي تقلع الذهب ويبيعه.
نعم.
وخلعت الذهب عشان يسكت ولبسته تاني.
نعم.
راح بقى طلع بره ودخل قال لها انت طالب بالثلاثة، انت طالب بالثلاثة، انت طالب بالثلاثة وما تلزمنيش.
انت امبارح سألت السؤال ده امبارح يا حسام؟
بس الشيخ قال لي روح دار الافتاء.
ايوه
هو رافض يعني.
حاضر.
وخرج على الباب قال انت انا طلقتها، هي طالب طالق بالثلاثة.
طيب، يعني التلات مرات دول في 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 وقت واحد.
وطلع بره قالهم تاني.
حضرتك عايز تفسر عن حاجه؟
هي بس في شهاده، شهدت ان هو قال كده، بس لو استدعيناها ان هي تشهد ان هي تقول تاني هتقول انا ما شفتش حاجه.
لا، هو بينكر.
هو
بينكر ان قال.
طيب،
بينكر ان قال المره الثانيه ولا كله؟
لا، بيقول انا قلت مره واحده بس ما قلتش التاني.
حاضر يا حسام. هو سأل امبارح بس الظاهر يعني ايه، يعني مش عايز يروح، هو الزوج مش عايز يروح، سواء قال لها مرتين يعني ما قلعتيش الذهب تبقى طالق في وقت واحد، قلعت ولبست.
يعني هو كما فهمت من السؤال هو يريد ان ياخذ الذهب ويبيعه، وهم ارادوا ان يحتالوا في قصة الطلاق الاول، هو طلاق معلق ان قصد به الطلاق تحسب طلق على الرأي المفتى به. وان لم يقصد به الطلاق يكفر كفارة من. ثم بعدما خرج خارج باب البيت ودخل عليها انت طالق انت طالق انت طالق، وبعدين بعد شويه انت طالق بالثلاث، طلع بره انت طالق بالثلاث، كان يكفي الاولى بس فقط لا غير. صارت الزوجه مطلقه، اذا كانت هذه الاولى ترجع، الثانيه ترجع، طلقه الثالثه لا رجوع فيها.
نعم،
غفر الله لنا ولا.
اخ يقول اذا نسيت دعاء الوتر هل يستوجب سجود السهو؟
لا يستوجب دعاء الوتر سجود السهو إلا عند الشافعية رضي الله عنهم وأرضاه. وعندما حققنا في المسألة ورجعنا وبحثنا فيها فما وجدنا فيها من صنيع للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن دائما في الفقه لا نتعصب لمذهب ولا لرأي، فلو سألني أحد الناس ما مذهبك الآن أقول له ما صح سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ذلك على الرأي الراجح عند جماهير أهل العلم، لا سجود للسهو إذا نسى أو ترك دعاء القنوت.
نعم. أخت تقول: ما حكم الشرع في رجل ميسور الحال وكلما طلب زوجته أو أولاده مالا سبهم ولعنهم ويعني ورهم من جميع أصناف الإذاء؟
نسأل الله تغفرته. والله مناظر يعني سيئة، يعني العبد من الله عليه بسعة الرزق ووسع عليه، بدلا من أن يوسع على أولاده فإذا ما طلبوا منه قتر وضيق ولم يكتفي بهذا بل سبهم. نسأل العفو والعافية. هنا يجوز لهم شرعا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال أن يأخذ من ورائه وبدون علمه ما تقوم به ضرورة الحياة من أكل ومشرب وملبس ونفقة علاج ونفقة مدارس اللي تحتاج الحياة الضرورية إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهو عاصي وآثم، وكفاه حديث النبي: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، والرواية من يقول.
نعم. الأخت أم عائشة من الإسكندرية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا كنت عايزه اخد راي الدين. انا والدي تعبان تقريبا من شهر 2، كان قاعد عندي فتره طويله، وابتديت انا متزوجه وعندي اولاد، ابتدينا نتبادل انا واخويا يعني خدمته، مع توضيح ان هو بيقعد في بيتنا مش في بيته.
نعم.
يعني في بيتي انا، في بيت جوزي وفي بيت اخويا. طبعا لما بيبقى عندي بيبقى نايم جنب جوزي، لما بيبقى عند اخويا بيبقى نايم جنبه. في ضرر واقع على البيتين. دلوقتي انا جالي مرض في العمود الفقري فمش قادره اخدمه خالص، وهو بقاله تقريبا شهر ونص قاعد عند اخويا في البيت، وطبعا مراته ابتدت ان هي تتضايق. والدتي موجوده بس هي في مشاكل بينها وبين، هما مش مطلقين بس في مشاكل.
نعم.
وهي دايما بتقول ان البنت تنفق، البنت تخدم والابن ينفق.
نعم.
فانا كنت عايزه اعرف راي الدين في عدم خدمتي دلوقتي وانا تعبانه ومش قادره اخدمه.
طيب يا ام عائشه.
ايوه.
هو طبعا اللفظ الافضل مولانا ما حكم الدين.
أيوة.
مش راي الدين.
نعم.
وبعدين حضرتك سالت السؤال ده بالظبط امبارح ولا
متهيألي؟ سالت السؤال ده امبارح بس كان في حته انا كنت عايزه
اللي هي يبقى لحد دلوقتي زي امبارح تماما.
تمام. انا بقى كنت عايزه يعني الحته ان هو يعني امبارح قلتولي ممكن خادم.
أيوة.
طب الخادم هيجي في يعني يقعد انا وهو وجوزي في الشغل وولادي في المدرسه.
حاضر.
او هيقعد برضو مع مرات اخويا.
ايوه حاضر.
وبرضو انا دلوقتي يعني بقالي شهر ونص انا مش بعمل له اي حاجه، يعني مرات اخويا هي اللي بتعمل كل حاجه.
حاضر.
فانا كنت عايزه اعرف حكم الدين فيا انا دلوقتي، هل كده ده يعني عدم بر مني؟ بس
حاضر.
انا حقيقي مش قادره يعني.
ربنا يشفيك ويعافيك يا معاش. ماشي حاضر. الوالد بقى يعني يسر الله له الامور وشفاه الله وعافاه، زوجته يعني بعيده عنه دون طلاق.
نعم.
بنته يعني مريضة بمرض في العمود الفقري وعندها أولاد وزوج وصعب إن هي تخدمه، ابنه حصل مشاكل بينه وبين زوجته علشان خدمته، فاقترحوا امبارح إن يجيبوا خادم، فهي طبعا قالت مش هينفع عشان ما ذكرته، فما الحل في هذه القضية؟ هي مشكلة أكثر من فتوى. معلش يا مولانا،
أود أن ألفت النظر قبل الإجابة نظر إخواننا وأخواتنا إذا عرضوا أسئلتهم على أحد الشيوخ أو على أحد العلماء لا يكررها.
نعم.
وليتقوا الله.
نعم.
لأن الكثير من إخواننا إنما يريد أن يأخذ ما يروق له.
نعم.
ويأخذ ما يتفق مع هواه، ونحن ضد ذلك من الألف إلى الياء.
نعم.
لذلك اسمحوا لي لن أجيب على هذا السؤال.
جزاكم الله خيرا. ما حكم رجل عقد القران ثم طلقها قبل الدخول؟ ما الحكم في ذلك؟
إذا عقد الرجل قرانه اللي هو بنسميه بالعامية كتب الكتاب على امرأة ثم طلقها، فهذه المرأة تستحق نصف ما اتفق عليه.
نعم.
من مهر الصداق مؤخره ومقدمه.
نعم.
قائمة العفش وما كل شيء لها نصفه إلا أن تعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح.
نعم. سؤال جاء من سلطنة عمان وهو يكرر كثيرا: ما حكم الإسلام في حف الحواجب وحف الشعر الزائد من الوجه؟
لا يجوز شرع، يعني من الآخر والحاجب، لان كتير من اخواننا بنسمع كلام صراحه ما انزل الله به من سلطان. ما هو الحاجب؟ بهدوء بالراحه من غير عصبيه،
نرجو التوضيح.
الحاجب هو ايه؟ نمسك كده الكاميرا معاه، العظمه اللي وضعت يدي على العظمه التي فوق عيني مباشره. هذا هو حجم الحاجب. فلا يجوز ما بين اصبعي هذين الاخذ ولو شعره واحده،
فوق او تحت.
فوق او تحت؟
لا لا، فوق او تحت
يؤخذ. نعم. في هذا هكذا.
نعم
تماما. لكن هناك شعر في هنا هنا يزال.
نعم.
شعر هنا يزال للمرأة. نعم. في لحيتها يزال، في شاربها يزال.
نعم.
لكن مجرد يقول لك اصل للزوج بقى بنخفف بن... الحالة الوحيدة التي يجوز ليست الإزالة او النتف اطلاق، ولكن قص بالمقص، اذا كان الحاجب كثيفا والشعر طويلا ويدخل معها رمش العين فيصيب العين فتصر ماء، ففي هذه الحالة نلتقط نقصه نرفع هذا الضرر، بس هو ذلك لا يجوز.
صعب أوي الحالة دي يا مولانا. هل يجوز اللبس الخاص بالإحرام على أن يكون فيه كباسين من الأمام؟
الأصل والأفضل في ملابس الإحرام أن تكون خالية من مثل هذه الأمور، وهذا الذي أدين الله جل وعلا به، وإن كان بعض أهل العلم أجاز هذا فلا حرج ولا بأس.
نعم. الأخ حسني من القاهرة. أخ حسني السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. محمود. الله يكرمك يا أخ حسني.
والله أنا عايز أسأل الشيخ سؤال بعد إذنك.
اتفضل معاك فضيلة الشيخ.
دلوقتي إحنا في مسجد في الحتة بنصلي فيه. ألو.
أيوة معاك يا أستاذ حسني.
إحنا بنصلي في المسجد في المنطقة.
نعم.
كويس؟
أيوة.
دلوقتي في جنبينا ورش ميكانيكية وحدادين وكلام كده.
نعم.
فبي
استاذ حسني. استاذ حسني
المسجد الهدوم مزيته ومشحمه فبيأذوا اللي هو جاي يصلي بهدوم نظيفه وكده.
نعم.
فمش عارفين بقى يعني هل منعهم من دخول المسجد حرام؟
حاضر.
ولا يعني ايه راي
الشيخ في حاضر. حاضر حاضر. المسجد في المنطقة بتاعتهم وفي ورش كتير والناس بيبقوا كلهم زيت وبيدخلوا عشان يصلوا فبيؤذوا يعني اللي بيصلوا، فهل يجوز منعهم؟
نسأل الله العفو والعافية.
آمين
يا رب. آمين يا رب. إخواني الكرام، الصلاة شعيرة، وربنا في القرآن ماذا قال لنا جميعا؟ يا بني آدم خذوا زينتكم
عند كل مسجد.
عند كل مسجد، والمقصود عند كل صلاة.
نعم.
فيجب علي كراجل مسلم ايا من كانت مهنتي ايا من كان عملي عندما تقام الصلاة او يرفع اذان الصلاة ان البس احسن ما عندي ثم اتجه الى المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا هو الاصل. هؤلاء اخواننا عمال، واذا لم يفعلوا ذلك يصلون في ورشهم او في اماكنهم، ولكن في الحقيقة انا رأيت هذا بعين يؤذي المصلي ويؤذي المكان، ويكون الزيت ربما يطبع في المكان الذي يصلي فيه والذي يقف مثلا الجلباب الذي يلبسه نظيفا.
نعم.
وربما أخذ به تصريحا لأربعة أيام والزوجة بعد ذلك ستخلعه.
نعم.
فكل الذي يشغله وهو داخل الصلاة ألا يلمس كتفه كتف إمام إلى جوار.
نعم.
حتى
نعم.
لا يصاب ثيابه بالاتساخ عزك الله.
يصلوا في الورش بس بصورة يعني.
فأنا أقول لإخواننا الأفاضل لا تحرموا أنفسكم صلاة الجماعة، ولكن يا أخي جلباب بسيط جدا من أرخصها، لا أقول من أغلاها لأنك لا تذهب فيه، من أرخصها وضعه في كيس، ثم وأنت ذاهب إلى المسجد أنا لا أقول لك اخلع، لا 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 كما أنت البس هذا الجلباب البسيط في داخل المسجد فوق ثيابك هذه، ثم صلي بارك الله فيك وأصلح الله حالي وحالك. وأنظر إلى أحد إخوان هؤلاء الذين يعني تتسخ ثيابهم في أثناء عملهم بارك الله فيهم يعني وسع الله عليهم وعليهم، عندما يذهب آخر يومه للبيت هل يذهب في هذه الثياب عندما تراه يعني لا تعرفه؟
نعم.
أولى بذلك عندما يقف بين يدي ربه
سبحانه وتعالى. معنا طيب ناخد الأخت حنان من القاهرة ولنا تعليق على هذا الرد إن شاء الله. الأخت حنان السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخت حنان نواطي التلفزيون لو سمحتي. لو سمحت
استحلفك بالله يا شيخ تجاوب عليا في السؤال ده
ان شاء الله.
استحلفك بالله
ان شاء الله.
لو سمحت هو سؤال طلاق.
اتفضلي.
انا معلش يا شيخ انا زوجي حلف عليا مره قال لي عليا الطلاق انت طالق طالق مره واحده طلقتين في مره واحده
حال.
ومره ثانيه قال لي عليا الطلاق بالثلاثه لو جبت حاجه ما هاكلها حاجه يعني معينه لو جبتها مش هاكلها وجبتها وكلت منها ومرة تانية قال لي على ايه؟ قال لي لو رحت عند اخوكي
المرة الثالثة
المرة الثالثة قال لي لو رحتي عند مكان يعني معين هتكوني طالق. يعني هو كنت هروح احكي لاخوه على حاجة، قال لي لو رحت وقلتي هتكوني طالق. انا رحت بس ما قلتش لاخوه. بس
حاضر. التعليق على السؤال السابق، هو بيمنعهم، بيفكر في انه يمنع الناس دول من الدخول.
لا يجوز له منعهم.
نعم.
شرع. نعم. لان هذا بيت الله. لكن نلفت نظر اخوان بهدوء، ده دور امام المسجد. نعم. انه يكون دائما رفيق، فالرفق ما كان من شيء الا زانه. فيلفت نظرهم بهدوء، يتقرب اليهم. اخواني بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على حرصكم على صلاة الجماعة. نعم. ولكن نفعل كذا ونفعل كذا، سيجد اجابة، لاننا علينا من ذلك في اماكن حولنا. نعم. والناس استجابوا بفضل الله، لكن لا يمنعون.
هو في سؤال هنا يتعلق بنفس الامر، يعني اخ بيقول كان في واحد سكران داخل يصلي في المسجد، فانا مسكته وضربته على الجامده وخرجته بره، فهل ما فعلته جائز؟
هو اولا ما كان ينبغي ان يضرب. هو يعاقب، لو ان شرع الله يعاقب عليه، تقام عليه عقوبه السكر هذه، لكن نخرجه من المسجد. نعم. لان هذا انسان فقد الوعي، فربما بال في المسجد عزكم الله، ربما ضرب بعض المصلين، ربما امور كثيره جدا.
نعم.
فهذا يخرج من المسجد ولا اثم على من اخرجه.
نعم. الاخت حنان بتقول ان زوجها حلف مره انت طالق انت طالق مره، ومرة تانية قال لها لو جبت حاجة حلف بالطلاق ثلاثة ما هياكلها وكلها، وبعد كده حلف طلاق لو راحت لأخوها وحكيت له اللي حصل هتبقى طالق، وراحت بس ما حكيتش، ما قالتش حاجة. يعني ما الحكم؟
نسأل الله العفو والعافية. هذا إنسان مستهتر، يعني إنسان إما يستنفذ، يعني الله أعطى الطلاق ثلاث مرات بغض النظر بقى هذا الطلاق معلق أو غير معلق، ويستنفذ الثلاثة وقت واحد، ده انسان مستهتر حقيقه ولا يستحق رحمه الله، بمعنى الساعه اللي ربنا عطاها له ضيقها ليه. وذلك انا دائما اكون شديدا في امور الطلاق، لان الكثير من اخواننا يستهين به ولا يفكر لحظه واحده في النتائج المترتبه على هذه الكلمه. اعود الى الطلاق الاول، هو واقع بلا شك، طلاق صريح، انت طالق انت طالق، خلصت القضيه، ادي طلاق. ثم الطلاق الثاني، إن أتيت بشيء هو لا يحب نطعمه، وهي ما شاء الله يعني جابت له هو مش عايزه
وكل،
وهو كل. يعني لو حسبناه على رأي الجمهور أدي طلقة تد، لكن المفتبي يسأل عن في اليمين الثاني عن نيته. إذا قصد الطلاق حسب الطلق، وإذا لم يقصد الطلاق وهو اللي هيشيل الفتوى قدام ربنا مش احنا.
نعم.
إذا قصد الطلاق حسب الطلق باثنين، إذا لم يقصد الطلاق يبقى كده يكفر كفارة يمين.
طب الثالثة برضو نيته، إذا كان على إنها تحكي أو ما تحكيش،
إذا كانت الثالثة نيته مجرد دخولها هذا المكان وربطها بالحكاية يسأل عن النية.
نعم.
لكن ربط بالحكاية فقط، يعني لا تقص شيئا على أحد، فلا مجال للتفكير فيها. أما إذا كان يقصد الدخول ومع أنها ما تحكيش كمان تأكيد، في هذه الحالة يسأل عن النية. يبقى طلقة لم يقصد صوم ثلاثة.
يبقى يا أخت حنان ياريت هو اللي يتصل بينا في أي يوم ويحكي لمولانا اللي قاله نيته بالضبط إن شاء الله. معنا الأخت أم ناصر من القاهرة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم فضيلة الشيخ بعد إذنك؟
مع حضرتك فضيلة الشيخ، تفضلي.
أيوة، أنا لي سؤال بعد إذنك.
تفضلي.
أنا معايا خمس أولاد وبعديها حملت مرتين، فزوجي كان كل مره ياخدني غصب عني يعني وينزل، فانا ما كنتش اعرف حاجه يعني جايه من الفلاحين وكده.
نعم.
فعاوزه اعرف يعني هل عليا حاجه ذنب او كفاره او حاجه؟
حاضر.
هو توفى
عليه رحمه الله. حاضر. حاضر.
طب عليه كفاره يعني نعملها؟
حاضر. واضح السؤال مولانا، خمس اولاد ومرتين اجهاض وهي ما كانتش تعرف حاجه، يعني فلاحه وما تعرفش، بتقول ما اعرفش، هو توفي.
نسال الله العفو والعافيه. على كل حال تستغفر وتتوب وترجع الى الله، والله يغفر لعباده، وهذا امر في يد الله ليس في يد البشر ولا العباد. وما زلت اذكر الساده الافاضل الاخوان الكرام ان الاجهاض بدون عذر، وعذر يحدده اهل الشرع تخصص عفوا اهل الطب اهل التخصص في هذا الباب، فهو جريمة قتل عمد وليست قتل خطأ.
نعم. هل يجوز القراءة من المصحف في الصلاة؟
القراءة من المصحف في الصلاة في الفريضة لا تجوز، والصلاة تبطل. النبي عندما جاء الرجل المسيء في صلاته قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يقل امسك رقعة واقرأ منها. في الفريضة يقرأ الإنسان ما تيسر ما يتعفه به الله، ولو حتى تصح الصلاة عفوا بجزء من آية، ألا يقول جزء من آية مع الفاتحة يعطي معنى كاملا. فلذلك لا للفريضة. أما في النافلة فالخلاف قائم بين أهل العلم، هناك من منع ذلك وهناك رأي أجاز القراءة من المصحف، ولا حرج ولا بأس أن يقرأ الإنسان في النوافل في قيام الليل تراويح، يقرأ من المصحف لا حرج ولا بأس إن شاء الله.
معنا الأخت أم هشام من ليبيا. السلام عليكم أم هشام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بارك الله فيكم. لو سمحت معي سؤالين. أول سؤال، القرآن بيوصل للميت ولا ما بيوصل؟
حاضر.
وعايزة من الشيخ الله يرضى عليكم انه يدعيني بالصبر ويدعي الهشام بالرحمة.
امين يا رب.
اسمعها من والله يبارك فيك، يدعي الهشام بالرحمة ويدعي لي انا بالصبر.
انت ام هشام انت ام هشام اللي كان 17 سنة وتوفي. ام هشام ربنا يلهمك الصبر يا رب. ربنا يلهمك. ربنا يلهمك الصبر يا رب.
وبالنسبة لهشام هو مات قبل البلوغ طبعا.
حضرتك انا عارف موضوع هشام ان شاء الله.
لما جاني في الصندوق يعني لما كان متكفن وجهت الكفن كان جسمه سخن جدا يعني حتى وهو ميت كان جسمه سخن. عايزه اسال الشيخ عن الموضوع ده، يعني جسمه كان سخن جامد لدرجه ان الكفن بنفسه سخن، رجله سخن، هم بيقولوا الميت بيبقى شائع لكن ده كان جسمه سخن جامد.
ربنا يرحمه يا رب.
انا شكيت لا يكون حي
يا رب.
مش عارفه يعني هل هي يعني العلامه دي علامه ايه؟
حاضر.
القران بيوصل لشيخنا
حاضر. حاضر يا ام هشام. وصل السؤالين وان شاء الله هنجاوب على ام هشام، ولكن بعد فاصل قصير ان شاء الله. ونواصل مع فضيلتكم الاخوه والاخوات، فاصل قصير ونواصل معكم بمشيئه الله. نترككم في رعايه الله.